الحمد لله رب العالمين، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نحمد الله تبارك وتعالى على نعمه الكثيرة وآلائه الجسيمة التي علينا تتوالى ليلا ونهارا، وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. فنعم الله على العباد كثيرة، وعلى أهل السنة خصوصا وطلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل متوالية ووفيرة، وما علينا إلا أن نشكر الله وأن نحمد الله وأن نستمر على هذا الخير وعلى هذه العبادة العظيمة. ومن نعم الله عز وجل علينا وتوفيقه أن يسر لنا هذه الرحلة الدعوية إلى بلاد أبين وشبوة والمهرة وحضر موت الداخل والساحل في هذه الأيام وفي هذه الرحلة، مع ثلة من إخواننا طلاب دار الحديث بصلاح الدين، طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل. وقد حصل في هذه الرحلة خير كثير ونفع عميم، وطالب العلم والداعي إلى الله إذا خرج في مثل هذه الرحلات الدعوية يحصل على فوائد كثيرة، يحصل على فوائد كثيرة، يرى ما عليه المسلمون وما عليه المجتمعات من حاجتهم إلى العلم وإلى العلماء وإلى الدعاة وإلى المذكرين وإلى الواعظين، فيحمل ذلك على الاجتهاد في طاعة الله وفي طلب العلم، ويرى ما عليه المجتمعات من سعي أهل الباطل لنشر الشر والبدع والفسوق والحزبية، فيحمله ذلك على الغيرة على دين الله جل وعلا وعدم تضييع أوقاته وعمره وإقباله على الله سبحانه وتعالى. ويرى أيضا نعمة الله عليه وما رزقه سبحانه وتعالى ومنحه، يرى أنه على خير، ويحمد الله على هذه النعمة التي هو فيها. بالأسفار يعرف الرجال، ولهذا قال بعضهم السفر يسفر عن الرجال، تعرف الأخلاق، يعرف الصابرون، يعرف صاحب سوء الخلق في مثل هذه الأسفار الجماعية، الذي ما عنده صبر والذي ربما لا يتحمل والذي ربما يسيء، ويعرف الصابر المتحمل صاحب الخلق. وقد حصل في هذه الرحلة خير عظيم، وإخواننا الذين رافقونا كانوا على خير، متعاونين متآخين، وقد يحصل ما لا يسلم منه أحد، لكنه حصل خير عظيم وتعاون من الإخوة جميعا. ولكن أحب أن أنبه أن طالب العلم ينبغي أن يكون أعظم من غيره في الحرص على العمل بالسنة من التأدب بالآداب الشرعية في السفر والحضر، وهكذا آداب الالتزام بالإمارة والصبر على ذلك وعدم التشتت يمنة ويسرة، وأن تكون الأمور مضبوطة. فمثل هذه الرحلات إن كانت موكولة إلى العشوائية وكل يخترع ما يريد من الآراء لحصل التعب والخلاف. ولهذا أنصح كل داع إلى الله يخرج إلى الله دعوة لأيام وعنده أناس أو حتى بمفرده أن يجعل له جدولا يسير عليه ولا يغيره، فإنه إذا فتح الباب الناس يتمنون أن يكون الداعي إلى الله في كل قرية وفي كل مدينة، وهذا لا يتأتى. ولكن من قررت أن تزورهم فزرهم، ومن لا فطيب خاطرهم بالكلمة الطيبة وقل لهم إن شاء الله في وقت آخر، وبهذا تنضبط الأمور. إخواننا رأينا عند بعضهم تقصير في هذا الجانب، أنه يسمع التوجيه وما تدري إلا وقد حاول أن يخالف أو يأتي يشفع في شيء ما في أمر قد فرغ منه واتفق عليه. طالب العلم ينبغي أن يكون مضبوطا في هذا الباب، وإلا كما سمعت قد حصل خير كثير ونفع عميم. ونحب أن نذكر في هذا المقام شيئا مما يسره الله عز وجل في هذه الرحلة، فقد رأينا فيها خيرا ووجدنا منها خيرا، وهو كله بتوفيق الله وإعانته. ربما يخرج الإنسان لثلاثة أيام أو يومين فيصاب بالأمراض، ينقطع صوته، يتعب، ينقطع في سيره، يعرض له ما يمنعه من بعض المحاضرات. وأما نحن بحمد الله عز وجل فقد كانت رحلتنا على أحسن حال من أولها إلى آخرها، وإن كان يعتري أهلها ما يعتريه المسافرون من التعب وبعض التأخير وبعض الخلل في بعض المركبات ونحو ذلك، ولكنها كانت رحلة موفقة بحمد الله تبارك وتعالى، مع أنه كنا نصل في بعض البلدان فيقولون هذا نصيبنا إما بعد الفجر أو بعد الظهر أو بعد العصر، نحن لا نريد كلمة، نريد محاضرة. وهذا على خلاف ما أنا عليه في صلاة الظهر والعصر والفجر، لا أطيل دائما، فاضطررنا استجابة لتلبيتهم أن نجعل بعد الفجر محاضرة، بعد الظهر محاضرة ربما نصف ساعة، بعد العصر محاضرة، بل في بعضها محاضرة وبعدها إجابة على الأسئلة، وقد أعان الله سبحانه وتعالى وله المن والفضل وله الشكر سبحانه وتعالى. وكما تعلمون خرجنا برفقة نحو أكثر من 135 أخ من طلاب العلم والدعاة إلى الله عز وجل، وكان خروجنا في يوم الثلاثاء 12 من شهر شوال لسنة 1444، وكان اتجاهنا في ضحى ذلك اليوم صوب مدينة لودر، وقد أعان الله بالوصول إليها، ووزع كثير من الإخوان والخطباء في القرى المجاورة، وكانت محاضرتنا في مدينة لودر في مسجد العباس الذي يقوم عليه أخونا المفضال الشيخ يوسف غرامة حفظه الله تعالى. وهكذا طلبوا منا أنهم يريدون نصيبهم محاضرة، فتكلمنا بما يسر الله عز وجل في نحو نصف ساعة أو أكثر، وقد أكرمونا غاية الإكرام جزاهم الله خيرا. صلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا، وبعد أخذ وجبة الغداء انطلقنا إلى جهة شبوة، وكانت المحاضرة قد أعلنت في مسجد السلام في مدينة عتق الذي يقوم على الدعوة فيه والتعليم الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الوهاب الشميري حفظه الله تعالى: وصلنا قبل صلاة المغرب بقليل، وكانت المحاضرة في تلك الليلة، ويشاركني في هذه المحاضرات في أكثرها أخونا الشيخ سليمان حفظه الله وأخونا الشيخ شعيب، تارة هذا وتارة هذا، ويحصل التعاون إما أن يبدأ وإما أن يتكلم بعدي، إلا إذا تفرقنا بين مغرب وعشاء فتكون المحاضرة لنا بكاملها. وكان حضورا طيبا مباركا، والدعوة في مدينة في شبوة تقدمت كثيرا، إلا أنها أضعف من المحافظات الأخرى، فترى الناس في المسجد أغلبهم هم أصحاب صلاح الدين الذين معنا في الرحلة، وإن كان قد حضر فيها جمع طيب مبارك. وبتنا تلك الليلة في مدينة عتق، وقد أكرمنا إخواننا أهل شبوة، وهكذا الشيخ عبد الوهاب حفظهم الله تعالى إكراما عظيما، وفرحوا بقدوم إخوانهم ورحبوا بهم وفتحوا بيوتهم، وحصل خير كثير. ثم انطلقنا في يوم الأربعاء قبل صلاة الفجر، وكما سمعت أن الترتيب للسفر أمر مهم، لا يكون الخروج عشوائيا ولا الدخول عشوائيا، وخصوصا إذا كانت المجموعة بسيارات كثيرة لا يترك الأمر على الغارب، الحبل على الغارب، أنت اذهب متى شئت وأنت ائت متى شئت، لا بد من الضبط والتحديد والعزم، فيحصل من وراء ذلك خير، وإن كان بعضهم ربما يجد في نفسه مشقة لماذا ولماذا، ولكنه كما قيل عند الصباح يحمد القوم السرى، أي بالليل، فالتبكير في الذهاب والخروج والطلوع والنزول يعرف فوائده وثماره الناس ولو بعد حين. انطلقنا من مدينة عتق، وتعرفون الموكب العدد كثير والسيارات بعضها تتأخر وبعضها تتقدم، ووصلنا إلى مدينة سيئون، وكان المقرر أن تكون الزيارة في ذلك اليوم لشيخنا العلامة أبي عبد الرحمن يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله في مدينة سيئون، وبالتحديد في منطقة شحوح في مسجد إبراهيم الخليل. فوصلنا حول صلاة الظهر، منا من وصل قبل الصلاة، ومنا من وصل في الصلاة، ومنا من وصل المسجد والشيخ حفظه الله تعالى في درسه، وقد وصلنا وهو في درسه، تأخرنا لبعض الأمر. وكان الشيخ قد أعد ضيافة لضيوفه سواء منا أو من غيرنا، فعمل درسه ورحب بالضيوف وأعلن المحاضرة بين مغرب وعشاء، ثم اتجهنا للضيافة العامة، وجاء الشيخ واستقبل إخوانه ورحب بهم وصافحهم، وكان فرحا جدا بطلاب العلم والضيوف، وجلسنا معه وتحدثنا وإياه، وأكرمنا غاية الإكرام، والشيخ حفظه الله تعالى يفرح بأهل السنة ويفرح بطلاب العلم. وكان مما تحدثنا عنه أنه قال: لماذا تأخرتم؟ اليوم لكم، اليوم لكم، أنا مستمع، اجعل من يتكلم الظهر، كان ينبغي أن تجعل من يتكلم الظهر، واجعل من يتكلم العصر، وأنت المحاضر بين مغرب وعشاء، وأنا اليوم مستمع. حاولنا أن نتهرب من هذا فأصر. وكان في من ضمن الضيوف أخينا عبد الله بن شبيل، فقال الشيخ: يتكلم عبد الله بن شبيل بعد العصر، وبعده سليمان التحيتي، وأنت تحاضر بعد المغرب، وأصر على ذلك، وحصل الذي طلبه حفظه الله تعالى، تكلم إخواننا بعد العصر، وتكلمت بعد المغرب، وكان الشيخ قد قدم ورحب أو سهل وأثنى جزاه الله خيرا، وتكلمت بما يسر الله عز وجل في تلك الليلة، وإخواننا يعني يعلمون ما هو الموضوع الذي تكلمنا عنه. ثم قام الشيخ بعد المحاضرة يثني على المحاضرة وعلى هذا الأمر الذي تكلمنا عنه، وحصل خير. ثم ذهبنا للضيافة والعشاء، وبعدها جلست مع الشيخ أكثر من نصف ساعة في جلسة خاصة في أمور دعوية وغيرها، ورأينا من شيخنا حفظه الله تعالى الشيخ المربي المعلم الذي يعتني بطلابه وكأنهم أبناؤه أينما كانوا، ويهمه شأن الدعوة السلفية أينما كانت، ويتألم إذا سمع بأخ فتر في طلب العلم أو في الدعوة يسأل عن كذا ويسأل عن كذا، وما حال فلان، وأين ماذا صنع فلان، وكانت جلسة مباركة طيبة. ثم استأذناه وقلنا له: يا شيخ، نحن سنسافر والمسافة بعيدة، فأذنوا لنا أن نخرج قبل الفجر. فأذن الشيخ حفظه الله تعالى ورتبنا الخروج قبل صلاة الفجر من مدينة سيئون. طبعا أصحاب حضرموت الداخل لو ترك لهم المجال لمسكونا أسبوع، لكننا أخذناها كما يقال بالغفلة. هم يظنون أننا في اليوم الثاني سنكون متواجدين في سيئون، يأتون إلينا وما أصبح الصباح إلا وقد خرجنا من تريم أو كنا حول تريم. فخرجنا وانطلقنا على طريق بلاد ثمود، وكان كثير من إخواننا يعارض أن تكون الرحلة من تلك الطريق لبعد المسافات، وهكذا بعض المشايخ، ولكنني فضلت أن أمر على تلك المناطق لأنها بأمس الحاجة للدعوة، ولأنهم في أماكن نائية لا يصل إليهم إلا في النادر، لا يصل إليهم الدعاء إلى الله. فقلنا نجعل يوم الخميس في تلك البلدان، وهي مسافات بعيدة، مسافات بعيدة. انطلقنا من سيئون قبل صلاة الفجر، ومررنا بتريم وما بعد تريم من تلك المناطق، قسم والسوم، ثم انطلقنا في بلاد ثمود، ثم وصلنا إلى مدينة أو منطقة رماه، وهي بعد ثمود. ومنطقة رماه هذه تتعجب حين تصل إليها، منطقة نائية صحراوية لا ترى إلا الغبار، ومع ذلك فيها مسجد لأهل السنة والجماعة، وفيها إخوة أفاضل وطلاب علم، ومدرسة سلفية للأولاد، ودعوة مباركة. وقد رتبنا معهم ذلك أو على ذلك ونحن هنا، ففرحوا فرحا شديدا، ووزعوا بعض الإخوان في بعض المساجد، وتكلمت في مسجدهم ذلك، وقالوا: نريد محاضرة، هذا نصيبنا، نريدها محاضرة. فتكلمنا بما يسر الله عز وجل، وكانوا قد أعدوا وجبة الغداء للزوار وطلاب العلم والحاضرين، وأكرمونا غاية الإكرام، فجزاهم الله خيرا، وهم يستحقون مثل هذه الزيارات، لأن الدعاة إلى الله عز وجل يذهبون إلى المدن وإلى الأماكن المشهورة. وبعد وجبة الغداء كنا قبل ذلك قد استرحنا قليلا في ثمود في بعض مساجدها، ومدينة ثمود الدعوة فيها ضعيفة لأن المساجد بأيدي جماعة التبليغ وبعض أهل التحزب. فدخلنا مسجدا واسترحنا فيه، ثم طلبنا من بعض الإخوة في بعض الباصات أن يبقوا في ثمود، وهناك أخ جزاه الله خيرا وزعهم بعد صلاة الظهر على المساجد، ثم لحقوا بنا إلى رماه. وبعد الغداء كان المقرر أن تكون محاضرتي في مدينة شحن، وقد رتبنا لأهل رماه أن يحاضر عندهم الشيخ سليمان، ويبقى معه مجموعة من الإخوة، وأكثر الإخوة ينطلقون إلى شحن. فانطلقنا إلى شحن، ووصلنا قبل المغرب، واسترحنا حتى جاء وقت المغرب. ثم كانت المحاضرة في مسجد الرحمن في وسط سوق شحن، الذي يقوم عليه أخونا الفاضل الشيخ عبد الله ابن شبيل. وهكذا وزع بعض إخواننا في المساجد الأخرى، وكانت ليلة طيبة مباركة، حضر فيها جمع، وأنت تعلم مساجد الأسواق الناس مشغولون، هذا يحضر وهذا يخرج، ولكن حصل خير. وأنا أعرف هذه المدينة من زمن قديم نزورها، ونرى أن الدعوة فيها تزداد، وأن التغير فيها ملحوظ في الأمور الحسية والمعنوية. فهذا المسجد كنا نحاضر فيه ولم يكن إلا مربعا واحدا، وإذا به قد توسع المربع الثاني، ثم المربع الثالث، ثم بني الدور الثاني بأكمله، وحصل فيه خير. ولما انتهينا من محاضرتنا وأخذ وجبة العشاء، قد أعدوا عشاء لكل الزائرين، جزاهم الله خيرا، كان المتفق عليه أن ننطلق فلا نبيت إلا في مدينة الغيظة. نحن نبيت في مدينة الغيظة، والذين حاضروا في رماة ينطلقون الصباح إلى شحن ويتوزعون الجمعة في مساجدها، ونحن نتوزع في مدينة الغيظة، ويكون على هذا الترتيب. وفعلا انطلقنا إلى مدينة الغيظة إلى مسجد الصحابة الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو محمد عبد الحميد الحجوري حفظه الله تعالى. ووصل إخواننا تباعا في الليل، بعضهم يتأخر وبعضهم وصل مبكرا، فاستقبلونا ورحبوا بنا وفرحوا. وفي اليوم الثاني تم توزيع الدعاة والخطباء على مساجد الغيظة، ووزعوا وغطوا كل مساجد الغيظة التي يخطب فيها أهل السنة من إخواننا وطلابنا حفظهم الله الذين رافقونا في هذه الرحلة. وكانت خطبة الجمعة في مسجد الصحابة، في دار الحديث في مسجد الصحابة عند الشيخ عبد الحميد حفظه الله تعالى. ثم أصر على أن تكون كلمة العصر فيه، قال ليس هناك نصيحة لطلاب العلم عندي فنجعلها العصر، لأن المحاضرة في مسجد آخر. قلنا له كما تحبون. فكانت كلمة العصر، وقام ورحب وسهل وأثنى وأتى بقصيدة ترحيبية. وإخواننا في أي مكان ننزل يحسنون الظن بالمدح والثناء ويفرحون بالزيارة، وهذا من حسن ظنهم وفرحهم بإخوانهم، فجزاهم الله خيرا. يفرح الزائر ويفرح المزور، ويحصل بذلك خير عظيم. وكانت كلمة بعد العصر. ثم بعد ذلك استرحنا قليلا، ثم اتجهنا إلى محاضرة المغرب، وكانت المحاضرة في مسجد الرحمن. وهذا المسجد يقوم عليه أخونا الفاضل سالم بن شعيب، وهو يقوم على هذا المسجد من زمن قبل أن ينزل الشيخ عبد الحميد وهذا الأخ في ذلك المسجد، وهو مستمر على الخير والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل. وكانت المحاضرة في ذلك المسجد، وكما سمعت يتعاون إخواني معي في أغلب المحاضرات بين مغرب وعشاء، فجزاهم الله خيرا، تارة شعيب وتارة سليمان، ويحصل خير كثير، والناس يفرحون بل يتمنون الزيادة والإطالة. ولكن نحن لا، أنا لا أحب الإطالة إلا أحيانا تكون الإطالة بغير قصد، وإلا لا نحب الإطالة، لأن الإطالة في المحاضرات تأتي بالملل، وربما الناس ينسى أول المحاضرة ويتابع آخر المحاضرة. ثم بعدها كان المقرر أننا لا نبيت في الغيظة، وهذا هو الصواب، أنك إذا حاضرت في بلدة وعندك رحلة طويلة لا تبت إلا في البلدة التي ستحاضر فيها اليوم الثاني، فإن هذا أيسر في التنقل في الليل، وأسهل من حيث أنك في اليوم الثاني تستريح في المكان الذي تحاضر فيه. فانطلقنا ليلا، وكان المقرر أن يكون مبيتنا في مدينة حصوين، وبالتحديد في مسجد الوادعي الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو عمرو الحجوري في دار الحديث بحصوين في مسجد الإمام الوادعي. فوصلنا إليه واستقبلونا وأحسنوا ضيافتنا، جزاهم الله خيرا، سواء كان الشيخ أبو عمرو أو أهل البلاد أهل بن يماني، فجزاهم الله خيرا. ومكثنا عندهم في أحسن ضيافة نحن وجميع الإخوة. وكان المقرر أن تكون كلمة الفجر في مكان آخر، في قرية حرضنوت، منطقة يقال لها حرضنوت، في مسجدها الجامع الذي يقوم عليه أخونا أبو عبد الرحمن محمد الحجوري الذي كان يقال له أبو الدحداح. فانطلقنا قبل صلاة الفجر، وبقي إخواننا في حصوين، وتوزعوا في مساجدها، وفيها مجموعة من طلاب العلم في تلك المساجد في مدينة حصوين، فيها الأخ شمسان الريمي في مسجد، والأخ أبو زيد معافى المغلافي في مسجد، وهكذا علي الخميسي في مسجد وغيرهم. ثم انطلقت إلى مدينة أو قرية حرضنوت، وألقينا فيها كلمة بعد صلاة الفجر، واسترحنا قليلا، ثم عدنا إلى حصوين، ومكثنا في ضيافة أخينا الشيخ المفضال أبي عمرو حفظه الله تعالى، وقد أكرمونا غاية الإكرام وأطلعونا على أوضاع دارهم وما فيها، وعن شؤونهم ودعوتهم وطلابهم، فرأينا خيرا في تلك البلاد، وكان الغداء معد في ذلك المكان، والكلمة معلنة بعد صلاة الظهر في ذلك المكان، وكان الشيخ أبو عمرو يحرص على أن تكون عنده محاضرة، ولكن الترتيب جاء على هذا، فقلنا له قد حصلت الزيارة وحصل اللقاء وحصلت الكلمة فهذا خير، ولا يلزم أن لابد أن تكون محاضرة، وأراد أن يثنينا في اليوم الثاني أن نبقى ونعمل محاضرة عندهم، فاعتذرت له على أن عندنا ترتيب مسبق مرتب معد لهذه الرحلة من أولها إلى آخرها، وهذا هو الأفضل، أن يسير الإنسان على ترتيب لا يخل بهذا الترتيب فيحصل له الأتعاب، فالناس كلهم في كل مكان يريدون طالب العلم أن ينزل عندهم. فتوزع بعض الإخوان في صلاة الظهر، وكان الشيخ أبو عمرو يشتكي أنه لا يحضر في الظهر إلا قليل طلاب العلم، ولكننا تفاجأنا أن المسجد امتلأ، المقدمة التوسعة الكبيرة امتلأت، والمسجد القديم يكاد يمتلي من طلاب العلم ومن الزائرين الذين معنا ومن أهل قرى المهرة المجاورة، فكانت كأنها محاضرة بين مغرب وعشاء، وتكلمنا فيها بما يسر الله عز وجل، وكأنك تتحدث من المغرب إلى العشاء. ثم ذهبنا لوجبة الغداء، وقد أكرمونا غاية الإكرام، فجزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وكان المقرر عندهم وفي ترتيبهم أن تكون كلمة العصر في قرية صقر، وهي من قرى المهرة، قلنا لهم توكلنا على الله. ذهب الإخوان وانطلقوا إلى مدينة قشن التي تكون فيها محاضرة المغرب، وأنا عرجت على مكان على هذه القرية التي يقال لها صقر، وتكلمت فيها بعد العصر في المسجد الجامع، في مسجد أخينا الفاضل فؤاد سيدون الذي يعتبر القائم على ترتيب الدعوة في المهرة الجنوبية وتحديد المحاضرات وتوزيعها، وكانت أيضا كلمة وهي عبارة عن موعظة بما يسر الله عز وجل في ذلك المسجد. ثم استرحنا عندهم إلى قبيل المغرب، ثم انطلقنا إلى مدينة قشن، وكان ذلك اليوم هو أشد الأيام علي، لم نجد وقتا للراحة، لم نجد وقتا للقيلولة ولا للراحة إلا قليلا، فوصلنا إلى قشن ونحن في غاية من التعب، في غاية من الإرهاق والتعب، وقد اجتمع الناس في دار الحديث التي يقوم عليها أخونا الشيخ الفاضل أبو أنس عبد الخالق العماد الوصابي حفظه الله تعالى في مدينة قشن. فطلبت من أخينا شعيب أن يبدأ قبلي بالمحاضرة ليعاونني، فتكلم جزاه الله خيرا، ثم أكملنا المحاضرة في تلك الليلة، وحصل خير كثير، وحضر جمع غفير من أهل البلاد ومن طلاب العلم ومن أهل القرى المجاورة، بل بعضهم جاء من الغيظة، بعضهم حضر من الغيظة مع أنها بعيد، الغيظة بعيد لكن بعضهم حضر من الغيظة، وأكرمونا غاية الإكرام، وجلسنا معهم في وقت العشاء وبعد العشاء مع الشيخ أبي أنس ومع الشيخ الدكتور فيصل الزنامي الوادع حفظه الله، وهو من المعاونين للشيخ عبد الخالق في تلك الدار، فحصل خير ورأينا خيرا كثيرا، ولا ننزل مكانا إلا ورأينا ما تثلج به الصدور من قوة دعوة أهل السنة وانتشارها وإقبال الناس عليها وتوسعها، تمر عليهم وبعد سنوات وإذا بالأمر قد توسع فوق ما تتصور. والذي تعجبت منه أنني أصل إلى بعض البلدان فيقولون أنت حاضرت عندنا قبل 4 سنوات أو 5 سنوات طولت، ثم يقولون حاضرت عندنا على موضوع كذا وكذا، فقلت سبحان الله، يحفظون الموضوع من 4 سنوات. وآخر يقول قلت له أنا خطبت عندكم قبل 15 سنة، قال نعم، وتحدثت عن موضوع كذا وكذا، قلت إذن داعي إلى الله يكون متحرز لا يكرر المواضيع حتى لا يقولون هذا الموضوع قد حاضرت به عندنا. ف فتعجبت من حفظهم وتركيزهم وانتباههم. ثم كان المقرر أن يبقى إخواننا في دار الحديث بقشن، وأما أنا فقد وعدت أخانا الفاضل المبارك أبا الهيثم سعيد بن مبارك ابن شقوق المهري صاحب قرية جده، وهذا الأخ حفظه الله يعتبر من أوائل القائمين على الدعوة السلفية في المهرة، الذي بذل جهدا عظيما بنفسه وماله لنصرة الدعوة السلفية، وقريته أحسن قرية في المهرة من إقبال الناس واستقامتهم، فهي من أول القرى على السنة، لا تجد فيها دشا ولا تجد فيها امرأة متبرجة، ويحضر الناس فيها حتى العصاة يحضرون المحاضرات، ولم يكن له نصيب في الترتيب، فطلب أن نؤثره في صلاة الفجر فأجبنا ولبينا طلبه، فرجعت معه أولا حصوين ثم جده ثم صقر ثم قشن، حاضرنا في قشن ورجعت إلى جده، وبتنا عنده في جده في مسجده يسمى بمسجد التابعين يقوم عليه بعض طلاب العلم، وبتنا عندهم، وبعد صلاة الفجر عملنا لهم محاضرة، ليست كلمة، محاضرة، والمسجد ممتلئ في صلاة الفجر ويسمى بمسجد التابعين. ثم أردنا أن ننصرف، قالوا لابد من صبوح، فاسترحنا قليلا نمنا قليلا، وجاءوا بالإفطار وأكرمونا جزاهم الله خيرا، ثم انصرفنا، وكان إخواننا قد خرجوا من قشن قبلنا، ولكن بسبب عدد الكثير والباصات ربما يتأخرون في طريقهم، فكانوا قبلنا في المسير، وانطلقنا، وكان الاتفاق في يوم الأحد، في يوم الأحد كان الاتفاق أن تكون كلمة الظهر في مدينة الريدة الشرقية، وهي من أوائل مدن حضرموت بعد المهرة، وكان الترتيب عند أهل تلك البلاد، إلا أنني طلبت منهم أن تكون المحاضرة في قرية عسد الجبل. أهل هذه القرية كنا إذا نزلنا وادي حضرموت أو ساحل حضرموت يحضرون في قصيعر أو في الريدة بأعداد كبيرة ويطالبون بمحاضرة، وكنا نعتذر منهم لأنها بعيد، ويراسلوننا، بل ويرسل أحدهم القصائد، وهناك شاعر من تلك البلدة هو صالح بن غالب العجيلي، وهو يعتبر من شعراء الدعوة السلفية، وقد جاءنا إلى هنا وطالبنا بالزيارة، فمرت سنوات أكثر من 10 وهم يطالبون، فأحببت أن تكون المحاضرة عندهم دون غيرهم، فلما سمعوا فرحوا فرحا شديدا. فوصلنا إلى مدينة الريدة وقد سبقنا إخواننا، ثم أخذ الإخوان الدعاة وبعض طلاب العلم ووزعوهم في صلاة الظهر على بعض المساجد المجاورة، وكانت الكلمة في مسجد عمر بن الخطاب الذي يقوم عليه أخونا أبو رافع الذي هو من مدينة أو من قرية عسد الجبل، لكنه يقيم في مدينة الريدة الشرقية، وهو أخ فاضل على خير قائم على هذا المسجد، فكانت الكلمة وإن شئت قل المحاضرة فيه بعد صلاة الظهر. ثم توجهنا إلى وجبة الغداء، وكانوا قد أعدوا غداء وأكرموا إخوانهم جزاهم الله خيرا وبارك الله فيهم. وبعد الغداء قالوا عسد الجبل بعيد، تنطلقون الآن، وكان المقرر أن أذهب بمفردي وبقية الإخوة ينتقلون إلى قصيعر، وقصيعر قريب من الريدة، فتكون فيها الكلمات بعد العصر، وتكون المحاضرة هناك بين مغرب وعشاء، وينتظروننا فيها. فانطلق الإخوان وتوزعوا في المساجد، وكانت محاضرتهم بين مغرب وعشاء في مسجد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي يقوم عليه أخونا زكريا الصلاحي الحبيشي حفظه الله، والذي يقوم على شؤون ذلك المسجد والدعوة في تلك البلد أخونا الطبيب أبو همام القصيعري حفظه الله تعالى. وأما نحن فانطلقنا، وقبل هذا لما تكلمنا في مسجد عمر في الريدة كان من المقدمين هذا الشاعر العجيلي، وأتى بقصيدة ترحيبية جزاه الله خيرا. ولما ذهبنا إلى عسد الجبل وكانوا يقولون قريب ساعة وقليل فمشيناها ساعتين في وديان مليئة بالأحجار، لكن هم يقولون ساعة بسيارات أهل البلاد أو بالشاصات، ونحن كنا نمشي لا نسرع كثيرا. فوصلنا في المكان المطلوب قبل صلاة المغرب بتقريب ساعة ونصف، فرأيت عجبا في ذلك الوادي، وادي فيه قرى قليلة وصغيرة، يعني ترى القرية صغيرة، قرية هنا قرية هناك صغيرة، لكن ما أن وصلنا القرية التي فيها المحاضرة إلا والناس في الشارع عند المسجد قد اصطفوا رجالا كبارا وصغارا، والأطفال والبنات عند البيوت، بل أخبرني بعض الإخوة أن النساء فوق السطوح لكن متحجبات، كلهم منتظرين مرحبين بمن يأتيهم للمحاضرة. فوصلنا إلى المسجد، إلى ساحة المسجد، وإذا بأولئك الناس يعني عندهم زوامل وعندهم البنادق يضربون، وكأننا في عرس، بل حتى قلت لبعض الإخوة نخشى أن يقتلونا، بعضهم يضرب هكذا من فوق رؤوسنا بالمعدلات والجتري ونحو ذلك، وتلك الزوامل والفرح، صغيرهم وكبيرهم، شيخ تلك البلاد في مقدمتهم، وهو أخ فاضل من أهل السنة من محب السنة والعلم، فرحبوا بنا بطريقتهم وعبروا عن فرحتهم، ودخلنا مسجدهم واسترحنا في المكتبة، وعندهم دعوة طيبة مباركة في ذلك المكان بما لا تتعجب، عندهم مجموعة طيبة ممن حفظ القرآن، لا عندهم كهرباء إلا مواطير، ولا عندهم دشوش، ولا عندهم حتى إنترنت ولا جوالات إلا عبر الأقمار الصناعية بأسعار غالية يشترونها للضرورة لاستقبال بعض الرسائل، فسلمه الله من ضياع الأوقات ومن الفتن. وعندهم أخ فاضل منهم يقال له أبو حفص سعيد الجمحي، هو القائم على الدعوة في ذلك المسجد، وكان قبله أخونا أبو رافع، وهو قائم بجهد طيب مبارك، وهذه القرية معروفة بالسنة ومحبة السنة، وهذا الوادي يسكنه الجمحيون والعجيليون من الأصول الحضرمية، وهم قبائل طيبة كريمة وأصحاب يعني عادات طيبة وحب للدعوة السلفية. ثم قالوا نخرج قبل المغرب في الوادي، وكان المسجد على شط الوادي لنشم هواء، فخرجنا وجدنا بعض الماء من آثار السيول، وجلسنا في ذلك المكان والناس مجتمعون كأنها محاضرة، وإذا ببعض أهل القرى التي في أعلى الوادي جاء أصحاب القرية عندهم زامل وهم يمشون سويا، قلنا لهم ما هذا؟ قالوا أصحاب القرية التي فوق جاءوا بزامل مرحبين. ثم جاء المغرب وانطلقنا إلى المسجد، وقالوا لنا مسجدنا هذا هو بيت كل أهل القرية، الذي ما يجد نوم في البيت يذهب المسجد ينام، والذي يريد يستريح في المسجد، فتجد الناس في المسجد كأنه دار حديث ليلا ونهارا. وإذا بالمسجد يمتلئ، تعجبت من أين جاء هؤلاء الناس، القرى صغيرة، قرى صغيرة، أعداد البيوت قليل، وإذا المسجد يمتلئ والصرح يكاد أيضا يمتلئ. ثم رحب بنا أخونا أبو حفص وعبر عما عليه أهل القرية من الفرح بهذه الزيارة التي ينتظرونها من زمن كما يقولون. ثم قام الشاعر صالح بن غالب العجيلي وأتى بقصيدة فيها الترحيب والثناء وحسن الظن، جزاه الله خيرا، وهذا يعبرون به عن فرحهم وإن كانوا يبالغون في قصائدهم ومدحهم وثنائهم، ولعلكم سمعتم بعضا من ذلك. ثم كانت المحاضرة في تلك الليلة، وانشرحت صدورنا بما رأيناه من هذا الخير، حتى قلت لهم في المحاضرة هذا الذي رأيناه في هذه البلدة لا نجده إلا في الكتب عما كان يؤثر عن السلف من محبة العلم والسنة والإقبال عليها، وحصل خير. ثم قام بعد العشاء شيخ البلاد الذي هو شيخ تلك البلاد، وأثنى وأيضا رحب وبين بكلمة طيبة، يقول لو جاءنا رئيس ما استفدنا شيئا كما نستفيد إذا جاءنا داعي إلى الله أو طالب علم ينصحنا ويذكرنا بالله، وبدين الله تبارك وتعالى. تعشينا في تلك الليلة وقد أكرمونا غاية الإكرام وكانوا يحبون أن نجلس عندهم، فاعتذرنا لهم أن عندنا خطة وترتيب معين نسير عليه، وانطلقنا إلى قصيعر وكانت المسافة نحو ساعتين. وصلنا إلى قصيعر في وقت متأخر من الليل وقد نام كثير من الإخوان، وبتنا ليلتنا في مسجد عمر بن الخطاب الذي تقدم أن إخواننا حاضروا فيه. وكان بعد الفجر كلمة في ذلك المسجد أيضا لأننا لم نحاضر فيه، فعملنا كلمة بعد صلاة الفجر واسترحنا هناك وأتوا لنا بوجبة الفطور جزاهم الله خيرا. ثم انصرفنا من قصيعر، وهذا يوم الاثنين، وكان المقرر في ذلك اليوم أن المحاضرات والكلمات لا تزال في ساحل حضرموت. فانطلقنا إلى مدينة الديس الشرقية وبالتحديد إلى مسجد الإمام الوادعي الذي يقوم عليه أخونا الفاضل الشيخ أبو حمزة حسن با شعيب. هذا المسجد زرتهم قديما في فتنة العدني، في بداية فتنة العدني، فتنة البرامكة أصحاب الفيوش. وكانت هذه المدينة مدينة الديس قد انحرف كثير من طلاب العلم والذين كانوا على السنة مع هذه الفرقة، وكانت لهم شوكة حتى طردوا إخواننا من مسجدهم الذي كان مسجد السنة، فخرجوا من مسجدهم لا يجدون مأوى، وجدوا أرضا، واجتمع أهل السنة في تلك البلاد وعزموا على بناء مسجد، فبنوه في أسبوع، بنوا مسجدا في أسبوع وهو مسجد الإمام الوادعي. زرناهم بعد بنائه بأيام ووجدنا مسجدا من بلك والأرض تراب والفرش فوق التراب والسقف عبارة عن زنك، يعني مسجد سفري لأنهم طردوا من مسجدهم، وتتعجب من صبرهم وجلدهم وحرصهم أن بنوا مسجدا في أسبوع. وفي هذه المرة وجدنا ذلك المسجد الذي كان عبارة عن بلك وزنك وتراب عبارة عن قلعة من قلاع السنة، وقد صار مبنى من ثلاثة أدوار، صار مبنى من ثلاثة أدوار وفيه العدد الكثير من أهل السنة والسلفيين، وفيه الدعوة الطيبة المباركة والخير، وهذا الفضل يعود لله سبحانه وتعالى. فدعوة أهل السنة في ازدياد، دعوة أهل السنة جعل الله فيها بركة، ولو كانوا يدرسون تحت شجرة يجعل الله في هذه الدعوة بركة. المهم كانت المحاضرة أو الكلمة في الظهر في ذلك المسجد، ووزع أهل تلك البلدة بعض إخواننا هنا وهناك في المساجد، وتكلمنا بما يسر الله. قام الشيخ حسن حفظه الله بالتقديم والثناء والترحيب، ثم حاضرنا، وبعد المحاضرة توجهنا إلى وجبة الغداء وقد أكرمونا غاية الإكرام. وعندما نرى من إخواننا من تلك الحفاوة والإكرام والثناء، والله إننا نخجل ونستحي يوم أن نرى ذلك الخير عندهم والإقبال والحب لأهل السنة والجماعة. وكان المقرر أن تكون العصر أيضا في الديس، إلا أن الشيخ أبا بلال حفظه الله يقول أهل الشحر ما عندهم مساجد كثيرة لأهل السنة وهم محرومون من المحاضرات، فلو تكون كلمة العصر في الشحر، طبعا الديس ثم الحامي ثم الشحر والمحاضرة في الحامي، فقلت لهم لا مانع عندي، فانطلقت إلى الشحر وإخواننا انطلقوا إلى الحامي، وأظن بعضهم بقي في الديس في كلمات العصر. ثم انطلقت أنا وبعض الإخوة كشعيب وغيره إلى الشحر، إلى مسجد يقال له مسجد التابعين الذي يقوم عليه حاليا أخونا نبيل المحويتي، وكانت الكلمة مقررة في ذلك المسجد بعد صلاة العصر، فتكلمنا في ذلك المسجد. والشحر يسيطر عليها الصوفية، ففيها عشرات المساجد الصوفية، وفيها أيضا بعض أصحاب أبي الحسن، وفيها بعض المساجد التابعة لعبد الله بن مرعي لكنها ميتة. عبد الله بن مرعي ليس موفقا، كانت دعوته في الشحر ومع ذلك لم يؤثر فيها، بل إنني أخبرت أنه كان يطلب منه أن يسلم له بعض المساجد فيعرض عنها، يعرض عنها. المشغول وكل مشغول فلا يشغل، الذي هو مشغول بالتجارة وبعض الأعمال ما هو فارغ يمسك دعوة. فتلك البلدة يعتبر من أضعف البلدان في حضرموت في الدعوة السلفية، بسبب أنه سيطر عليها هذا المدبر فترة من الزمان فأمات الدعوة في الشحر. وبعد أن انتهينا من الكلمة في ذلك المسجد في الشحر، عدنا إلى الحامي والمحاضرة بين مغرب وعشاء في الحامي، وقد نزلنا ضيوفا عند أخينا المفضال أبي حمزة صالح الرصاص البيضاني حفظه الله تعالى. نزلنا عنده في اليوم الأول قبل الظهر، ونزلنا عنده في اليوم أو في نفس اليوم بعد العصر، واسترحنا في بيته جزاه الله خيرا. وقبيل صلاة المغرب انطلقنا إلى دار الحديث بالحامي في مسجد أنور الذي يقوم عليه الشيخ الفاضل أبو بلال خالد بن عبود حفظه الله تعالى. وقد رأينا شيئا يثلق الصدر من التوسع في البنيان والكثرة في طلاب العلم والخير الحاصل عندهم. وقام الشيخ حفظه الله تعالى مرحبا بإخوانه ومكرما لهم ومثنيا عليهم بكلمة طيبة مباركة، ثم كان بعدها قد طلبت أن يكون متكلما معي في تلك الليلة، فتكلم أخونا الشيخ أبو عمرو شعيب حفظه الله بكلمة، ثم قمت وأكملت المحاضرة. و سليمان تكلم في الحامي، أنت تكلمت سليمان؟ طيب أنا أنسى، لأن هذا مرة وهذا مرة فربما أنسى. تكلم الشيخ سليمان، نعم. والإنسان إذا قام يتكلم ورأى الناس يعني مهتمون بالمحاضرة ومتطلعون متشوقون يزداد العزم ويحصل النشاط. ربما تجلس على الكرسي وأنت متعب فتنشط لما ترى من الخير، المسجد ممتلئ والعيون محدقة والكل ينظر، فتكلمت فيسر الله ما يسر من الكلام في تلك الليلة عن النصائح والتوجيهات وبعض بيان بعض ما عليه الدعوة السلفية من المميزات والصفات، حتى رأيت أني قد أطلت، ورأيت أن الساعة في نحو 7:50 أو 40 دقيقة أو نحو هذا، فقلت لهم إلى هنا نكتفي فقد أطلنا وسامحونا على الإطالة. فصلينا العشاء، وطلب الشيخ من الشيخ حسن با شعيب، فقام وتكلم بعد العشاء أكثر من نصف ساعة بعد صلاة العشاء، وأخبرونا أن عندهم هذه ليست إطالة فقد تعودوا عليها. أنا قلت لهم سامحونا على الإطالة، وهم عملوا محاضرة بعد صلاة العشاء فهم متعودون على الإطالة مستريحون لما يسمعون. ثم توجهنا لوجبة العشاء، وقد أكرمونا جزاهم الله خيرا غاية الإكرام، وفرحوا بقدومنا واستبشروا بذلك، وحصل خير كثير. ثم عدنا إلى أخينا وبتنا عنده وهو أبو حمزة حفظه الله تعالى، وبقي الإخوان هناك في الضيافة في الدار وفي المسجد. وكان المقرر أن تكون كلمة الفجر في مسجد من مساجد الحامي، وهذا المسجد اسمه مسجد الرشاد. قلنا لهم ابشروا، وقبل صلاة الفجر انطلقنا إلى مسجد الرشاد، وإذا بطلاب العلم قد جاء جمع كبير إلى هذا المسجد للاستماع لهذه الكلمة، ولم يكن بعيدا من دار الحديث في مسجد أنور. ثم تكلمنا بما يسر الله مع شدة التعب، أحيانا بعد صلاة الفجر يكون الكلام فيه مشقة للإرهاق والسهر، وخصوصا إذا لم ينم الإنسان بالليل إلا قليلا، فحصلت كلمة بما يسر الله عز وجل. ثم عدنا لنرتاح، وكان إخواننا بعضهم قد ذهب بالليل ليسبح في الماء الحار، وبعضهم كان يريد في الصباح أن يذهب إلى البحر. قلنا من أراد أن يذهب يذهب، ولكن المسافر لأن يرتاح خير له، فإنه سيجد مشقة في السفر إن لم ينم. المهم نمنا، وقد وفي كل رحلتنا وأنا يعني أشير إلى إخواني الخروج كذا، الانطلاق في وقت كذا، حتى يحصل الاهتمام وقد جعلنا على كل باص من الباصات مسؤولا ومشرفا، وجزى الله إخواننا المشرفين والسائقين على أدبهم وعلى تعاونهم وعلى اهتمامهم، فكانت الرحلة تسير على أحسن حال. انطلق الإخوان من الحامي، وكان هذا اليوم وهو يوم الثلاثاء كنا عازمين على الانصراف إلى عدن والعودة ومترددون، وكنا مترددين هل نحاضر في المكلا أو نذهب، وقلنا إن مسكنا أهل المكلا بقوة حاضرنا، وإذا بالشيخ ياسر حفظه الله يطالب ويصر ويتصل بأننا نحاضر في المكلا، فأجبنا طلبه. الشيخ ياسر شيخ كريم وعزيز، وهو أخ لنا وأيضا يزورنا كثيرا في هذه الدار جزاه الله خيرا. وكان في هذه الرحلة يتصل بنا أخونا نزار الحوري وهو في منطقة شحير ويطالب بالزيارة، بل جاءنا إلى الشحر وأصر على الكلمة، بل والله وجدت إخوة في الشحر جاءوا من المكلا لحضور الكلمة في الشحر، قالوا جئناك من المكلا نسمع بمحاضراتك، فقلنا لعلك لن تمر المكلا فأردنا أن نرى صورتك ونتعرف عليك، من المكلا جاءوا. المهم بعدها لما عزمنا على محاضرة المكلا قلنا نجعل نصيبا لإخواننا في شحير الذي فيها أخونا نزار حفظه الله تعالى، وهذه القرية هي القرية التي خطبت فيها الجمعة قبل نحو 15 سنة في منطقة شحير، فكان الانطلاق إليها قبل الظهر. فوصلنا في تلك البلدة ووزع الإخوان بعض المتكلمين هنا وهناك، وكانت الكلمة في ذلك المسجد الذي في شحير يقوم عليه أخونا الفاضل عباس القعيطي، أصله من يافع وهو ممن سكن آباؤه أجداده حضرموت، فتكلمنا فيها في صلاة الظهر وكانوا مستبشرين وفرحين، ما كانوا يتوقعون أننا سنمر، إنما يطالبون تجربة، يحاولون. فلما نزلنا عندهم فرحوا فرحا شديدا وأعدوا غداء لكل الضيوف وأكرمونا جزاهم الله خيرا غاية الإكرام. وكان الشيخ ياسر حفظه الله قد رتب كلمة العصر في منطقة قبيل المكلا يقال لها بويش، وأن يكون هناك توزيع لبعض الإخوة فيها وفي روكب وما حولها، فوصلنا إليها قبل صلاة العصر، وبقية إخواننا انطلقوا إلى المكلا إلى مسجد الاستقامة. كانت الكلمة في مدينة بويش في مسجد أبي بكر الصديق يقوم عليه أخونا رشاد، أظنه رشاد الخلاقي، وهو من طلاب دار الحديث بدمج، وكان الناس قد اجتمعوا في ذلك المسجد من المساجد الأخرى من أهل السنة والمحبين لهذه الدعوة، قالوا نريد محاضرة هذا نصيبنا، قلنا لهم أبشروا. فتكلمنا بما يسر الله بعد صلاة العصر، ثم جاءوا بمجموعة كبيرة من الأسئلة، قالوا نريد أسئلة، ونحن قد أعلنت محاضرتنا في المكلا في مسجد الاستقامة، فأجبنا على ما يسر الله من الأسئلة، ثم انطلقنا إلى مدينة المكلا. وما أدراك ما مدينة المكلا التي يقوم في الدعوة فيها أخونا المفضال الشيخ المبارك أبو عمار ياسر العدني الدبعي حفظه الله تعالى. وانطلقنا إلى مسجده بالتحديد الذي يدرس فيه، وهو مسجد الاستقامة، ووجدنا إخواننا وطلابنا قد سبقونا إلى ذلك المكان فاستقبلونا وأكرمونا ورحبوا بنا وفرحوا فرحا شديدا، واسترحنا عندهم إلى صلاة المغرب، ثم كانت المحاضرة. وتصور يعني محاضرة بعد الفجر بعد الظهر بعد العصر بين مغرب عشاء ثم سفر، وبعد الفجر ثم سفر بعد الظهر ثم سفر، ولكن الله أعان. وكانت هذه هي آخر محاضرة، وكنت أفكر فيما أتكلم، ثم كانت الكلمة عن يعني مميزات الدعوة السلفية، وأنا أخطأت في الأول لما قلت في الحامي في مميزات الدعوة السلفية، لا، في الحامي كانت المحاضرة نصائح لطلاب العلم، وأما في مسجد الاستقامة فكانت في مميزات الدعوة السلفية وفي شرح حديث لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، وقد حضر جمع غفير امتلأ المسجد وبعضهم في الدور الثاني. وفي المكلا دعوة طيبة مباركة، وأهل الباطل فيها مخمودون، أهل التحزب وأهل التصوف دعوتهم ميتة. قام الشيخ ياسر حفظه الله ورحب بنا وأثنى وتبشبش جزاه الله خيرا، ثم تكلمنا. وكان في المكلا، من الذي تكلم معي في المكلا؟ شعيب، نعم تكلم شعيب في المكلا، ثم حاضرت إلى العشاء وقد أطلت، وليس من عادتي الإطالة، لكنه موضوع مترابط واسع، ولم أتكلم إلا عن بعض النقاط، فرأيت أن الوقت قد جاء، فانتهينا وأذنوا وأقاموا الصلاة وصلينا. وقام بعد العشاء أخ منهم وأثنى ورحب، ثم انطلقنا لوجبة العشاء، وكان منهم إكرام طيب وفرح وترحيب وبشاشة، فجزاهم الله خيرا. وإذا رأيت أهل السنة في أي بلد يكسبك ذلك النشاط والعزم والقوة في الدعوة والإقبال على الخير، مما تراه من الخير المنتشر والإقبال على هذا الخير. ثم قلنا لإخواننا السفر السفر، كان بعضهم يريد يجلس، قلنا لهم لا السفر، ننطلق ونقطع هذه المناطق التي يكون فيها الجو حارا في الليل، وأينما تعبنا نمنا. فانطلقنا وكنا قد سبقناهم بمدة، وانتظرنا في مكان يقال له عين با معبد، حتى جاء الإخوان وتكامل الركبان واجتمعت السيارات، ثم رتبنا أحوالهم وطلبنا منهم أن يغادروا باتجاه عدن، وبقينا في ذلك المكان. وكان بعد منتصف الليل أو نحو منتصف الليل، بقينا في ذلك المكان لغرض لا بد منه أن نبقى هناك، فبقيت أنا ومن معي. وجدنا بعض إخواننا، لأنها مكان مسافرين لا تجد مسجدا ولا تجد أحدا، ولكن تواصلنا بأخ نعرفه خرج لنا من قريته، ثم أخذنا إلى مسجد، وكان آخر الليل، أخذنا إلى مسجد واسترحنا في ذلك المسجد جزاه الله خيرا، نمنا نحو ساعتين أو نحو ذلك في مسجد في هذه المنطقة يقال لها عين با معبد. وأما الإخوان فانصرفوا متجهين على عدن، وصلينا الفجر، وألقيت في ذلك المسجد كلمة، وكانت هي آخر كلمة في رحلتنا هذا، وهو مسجد صغير وفيه إخوة جزاهم الله خيرا. ثم انطلقنا بعد صلاة الفجر عائدين، وكما سمعتم أن هذه الرحلة حصل فيها خير كثير، وعلى إخواننا الذين كانوا معنا في هذه الرحلة أن يستفيدوا منها دروسا كثيرة، وأن يكون هذا باعثا لهم على الاجتهاد في طلب العلم مما يرون من الخير ومما رأوا من الفتن والشر في أوساط المجتمعات. ونحمد الله عز وجل أننا في سيرنا ورجوعنا لم يحصل لنا أذى، ولم يحصل لنا أي اعتراض ولا عرقلة في النقاط الأمنية ولا في غيرها. كثير منها في حضرموت يقول أنتم دعوة، قلنا نعم خرجنا دعوة إلى الله، وبعضهم نجدهم فيقولون أنتم تابع للباصات التي مشت، نقول لا هم تابعون لنا، فيقولون تفضلوا. وهكذا لم يحصل لنا أي عرقلة في أي مكان، حتى كان بعض إخواننا يتخوف من مرورنا بطريق ثمود رماه شحن الغيظة، ولكن لم نبالي بشيء، وحصل خير ولم يحصل أي ضرر ولا أي أذية، والناس محبون لدعوة أهل السنة ومقبلون عليها، ولله الحمد والمنة. هذا بعض ما حصل ومقتطفات من هذه الرحلة التي خرجنا فيها إلى تلك البلاد. وكان رجوعنا في هذا اليوم، يوم الأربعاء 20 من شهر شوال لسنة 1444، ونحمد الله تبارك وتعالى ونشكر كل من لقينا من أهل السنة فقبلونا واستقبلونا وأكرمونا وفرحوا بنا من مشايخ السنة ودعاتها وطلاب العلم وعوام أهل السنة، فجزاهم الله خيرا على كل ما قاموا به وقدموه. وهكذا نقول شكر الله لإخواننا طلاب العلم الذين رافقونا في هذه الزيارة، فما رأينا منهم إلا الخير والأدب والصبر والتعاون، وأيضا حب الدعوة الوعظ والإرشاد فجزاهم الله خيرا وجزى الله الجميع خيرا، وهكذا جزى الله إخواننا طلاب العلم الذين بقوا في هذه الدار واستمروا على ما هم عليه، وجزى الله أخانا المفضال علوي الأحمدي على قيامه بالدروس والخير في هذه الدار في غيابنا واستمراره في ذلك، وبارك الله فيه وبارك الله في الجميع، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.